والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر عليك حال افتراق مر افتراق قول المتأخرين العصر عن أقوال عن قول المتقدمين. قول المتقدمين كما مر فقط رفع المؤاخذة، بينما قول متأخري العصر رفع الحكم، وهذا جوهر أساسي في الاعتراف. وإن كان بعض المعاصرين أو بعض متأخري العصر أيضا اختار رفع المؤاخذة. على أي تقدير، فحيث يكون الرفع رفع المؤاخذة، تبدل الحال بين فقرة البراءة أو الفقرات الخمس، بمعنى غير متصور، لأن رفع المؤاخذة بسبب الجهل لا ينقلب إلى المؤاخذة بعد رفض انكشاف الواقع على خلاف ذلك. طبعا ما بعد فترة انكشاف الخلاف يؤاخذ على تلك الفترة اللاحقة، هذا بحث آخر. لكن كلام أنه هو ليس في كشف خلاف لفترة ما وللظرف الذي كان متحقق في وصف الجهل، وصف ما لا يعلمون، مثل الاضطرار. طبعا إذا ارتفع الاضطرار هذا بحث آخر، ارتفع النسيان هذا بحث آخر، ارتفع الإكراه بحث آخر، ارتفع الحرج هذا بحث آخر. كلام فترة تحقق العناوين، فترة تحقق العناوين المؤاخذة مرفوعة واقعا، المؤاخذة مرفوعة واقعا، لكن واقع ثانوي وليس واقع أولي، لكنها مرفوعة. فمن ثم إنما يصح القول بأن الرف البراءة ظاهري على مسلك متأخرين عصر، حيث يقولون بأن المرفوع هو الحكم. أما إذا المؤاخذة هي المرفوعة رف ظاهري بأي معنى، إلا تسميته بهالمناسبة يعني في مرتبة الظاهر لأجل الجهل أو الحيرة وعدم العلم بالواقع، ترفع المؤاخذة واقعا، ترفع المؤاخذة واقعا، يعني في ظرف، في ظرف الظاهر، في ظرف الظاهر، ظرف الظاهر يعني ماذا؟ يعني الالتفات إلى الجهل بالواقع، الحيرة تجاه الواقع. في هذا الظرف، هذا الظرف هو مسوغ للرفع الواقعي للمؤاخذة، نسميه رفع ظاهري إلا بهاللحظة، وإلا لا أن المرفوع هو ظاهريا قد ينكشف لنا أنه ليس بمرفوع أصلا. لا، فالمؤاخذة على حال لا محالة مرفوعة، لا محالة مرفوعة، والرفع للمؤاخذة ليس ظاهري. نعم في ظرف الظاهر بسبب الظاهر ترفع المؤاخذة، بهذا المعنى يمكن أن نسمي الرفع ظاهري، لكن لا بالمعنى، لا بقول مطلق نقول الرفع صنفه ذاته ظاهري قد وقد. لا، ما في قد وقد، بسبب الجهل وبسبب الحيرة حتما مرفوع، مرفوعة المؤاخذة. إذن بينما لا يعلمون وبين الإكراه ما ليس فرق في البين من جهة رفع المؤاخذة، إكراه كيف أنه سبب واقعي ولو ثانوي وليس أولي لرفع المؤاخذة. هنا الحيرة في الظاهر سبب واقعي للرافع، الحيرة في الظاهر، الجهل في الظاهر بالحكم الواقعي سبب لرفع، سبب لرفع، سبب لرفع، سبب نعم لرفع المؤاخذة. نفرق بين ما لا يعلمون وما لا يعلمون بلحاظ السبب المسبب للرفع، لا بلحاظ سن، لا بلحاظ سنخ الرفع نفسه، سنخ الرفع نفسه على وتيرة واحدة في كل الفقرات على مسلك القدماء، حيث بنوا على أن الرفع متعلق بالمؤاخذة. وبالتالي ففي كل هذه الفقرات الحكم الأول على حاله على مسلك القدماء، فيما لا يعلمون، في الإكراه، في النسيان، في الخطأ، في الحرج، في الحسد، في الوسوسة، في التفكر في الخير، في الطيرة، كله هذه محرمة، إنما رفعت المؤاخذة عنها. مثل لسان التجري، لسان التجري الروايات المفصلة في التجري بالدقة من باب المثال ليست مفصلة في أصل حرمة التجري كما قد يعني كما قد توهمه جماعة كثيرة من الأعلام. الروايات الواردة في التجري باب المثال تفصل، تفصل في المؤاخذة وعدم المؤاخذة، لا أنها ترفع حرمة التجري. حرمة التجري موضوعية على حالها، مطلق أنواع التجري حرام، إنما المؤاخذة على التجري متى وكذا فلان تفصل. هناك تفصيل في الروايات أشار إليهما الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسالة، كما أن العقل يحكم بحرمة التجري من باب المثال. هذا الكلام هنا ما كذا، هذه الفقرات التسع الحكم الأولي على حاله، إنما هو من باب رفع المؤاخذة. لذلك تعبير المحقق الحلي في الشرائع في باب استعراض المحرمات في باب الشهادات كي يقرر معنى العدالة واجتناب المحرمات، استعرض جملة من المحرمات فذكر هذه العبارة في الشرائع: الحسد لو من ضمن الفقرات التسع في حديث الرب، الحسد حرام وإبرازه كبيرة. إبرازه كبيرة هو نفس المطلب، إبرازه كبيرة يعني غير معفو عنه، كبيرة غير معفو عنه، صغيرة في حالات معفو عنها. إذا اجتنب الإنسان الكبائر الصغائر يعفى عن الصغائر، طبعا هذه معفو عنها بسبب حديث الرفع ليس فقط كونها صغيرة. اللطيفة هي نكتة لطيفة بعد فائدة معترضة، العفو لا يمكن أن يكون إلا عن الصغيرة، أما الكبيرة ما يعفو عنها إن شاء الله، يتنافى مع كونها كبيرة. لذلك الشيء الثاني ولعل استنادا نعم للروايات الواردة أن الكبيرة ما توعد عليها النار، يعني ما في عفو، سجل عليها وعيد النار. على كل فالرفع المؤاخذة والعفو عن بعض هذه الذنوب دليل على أنها صغيرة، جعلت صغيرة ولن تجعل كبيرة. فإذا الرفع مقارن مقولب أي مؤخر وإلا تريد تقرر موقف آخر. فإذا في حديث الرفع الفقرات التسع رفع المؤاخذة، رفع المؤاخذة وليس رفع الحكم، ويترتب كما بينا عليه آثار كثيرة في مورد قاعدة الحرج، قاعدة الاضطرار، قاعدة النسيان، قاعدة فلان فلان، قواعد الدين الخامس الست. ليس الحكم الواقع الأول مرفوع على حالة مرحلة الإنشائية للحكم الأولي، مرحلة الفعلية كلها مقررة، المؤاخذة ترتفع. نعم يجب التنبه بدقة كما مر بنا أمس، بدقة جدا، وهذه يحصل فيها الخلط والغفلة. يجب التنبه بدقة أن الآثار التكليفية أو الوضعية الأخرى المترتبة على المؤاخذة طبعا مرفوعة واقعا. الآثار التكليفية الأخرى والآثار الوضعية المترتبة على المؤاخذة، على الحكم المجهول أو على الحكم مضطر إليه أو على الحكم الحرجي أو على الحكم الذي طرأ عليه عنوان من العناوين الستة، الآثار التكليفية الأخرى والحكم الوضعي الذي ربما يترتب على المؤاخذة طبعا تلك ترتفع واقعا. لما؟ لأن المؤاخذة المفروض مرفوعة. إذا المؤاخذة مرفوعة كيف بعد الآثار عن المؤاخذة تبقى؟ ما تبقى. فهنا حديث الرفع شبيه بالدليل الوارد، حديث الرفع يكون ماذا؟ شبيه بالدليل الوارد، يرفع موضوع تلك الآثار، الآثار التكليفية الأخرى أو الآثار الوضعية الأخرى، يرفع المؤاخذة. مثلا وين؟ مثلا لزوم البيع، يترتب على لزوم البيع افترض آثار تكليفية وضعية كثيرة، هنا رفع المؤاخذة. إذا رفعت المؤاخذة اللزوم يرتفع، هنا اللزوم، اللزوم في العقود مترتب على المؤاخذة بالأمر بالوفاء. فإذا الأمر بالوفاء مرفوع بسبب الإكراه، بسبب أي شيء على كله، بسبب الجهل، بسبب كذا، غاب فلان، إذا انطبق حديث الرفع، إذا انطبق حديث الرفع بأحد القواعد الست، إذا كيف ينطبق بحث آخر، إذا انطبق في مورد من موارد العقود اللزوم طبعا يذهب، الصحة لا ترتفع، دققوا، اللزوم يرتفع، لأن اللزوم صنو المؤاخذة. إذا مؤاخذة ما موجودة شلون لزوم؟ تصور لزوم وضعي للعقود بدون مؤاخذة، أنت ما مؤاخذ إنما تلتزم بالعقد، ومع ذلك لزوم وضعي فيه ما له معنى، لأن هو عبارة أخرى عن اللزوم التكليفي، لزوم الوضعي، أحدهما يتبع الآخر يبقى ممكن. لذلك دققوا، هاي بحوث جدا انصافا صناعية عميقة ومفيدة. لو كنا نحن وقاعدة الإكراه رفع مسلكه، هو قاعدة الإكراه عدة أدلة لها مر بنا مرارا في هذا البحث الآن، أن هذه القواعد الست يا أخوان لها أسماء عديدة، أحد أسماءها حديث الرفع، أحد ألسنة أدلتها حديث الرفع، ولا هي هذه قواعد ست ثانوية معروفة مر بنا، هي ثانوية المحمول وليست ثانوية الموضوع، قواعد ثانوية المحمول مع المتبادر أو المعروف في الحكم الثانوي، ثانوي المحمول لا ثانوي الموضوع، ثانوي الموضوع قد يكون حكمه أولي كما مر توضيحه العام الماضي، وإن لم يصطلح عليه الأصوليون باصطلاح جديد لكنه ارتكازا عندهم مقرر في ثانوي الموضوع في ثانوي محمود. أي مكان هذه القواعد الست الثانوية المحمول كما مر لها أدلة أخرى، ألسن أخرى، أسماء أخرى، هي لكن نفس القاعدة، لأنه لأن الإنسان يتخيل أن هذه قواعد دي أخرى. ما جعلكم الدين حرج قاعدة ورفع عن أمتي ما لا يطيقون قاعدة أخرى، لا نفس القاعدة بس بلسانين باسمين. قاعدة فقهية واحدة قد يجعلها الشارع بأربعة أسماء، بست، خمسة أسماء، بس هي قاعدة واحدة، ألسن متعددة لقاعدة واحدة. ومن ثم تتشاهد هذه الألسن لبعضها البعض مع بعضها البعض. جيد، أقول بناء على دي النكتة، الفرق بين قول المتأخرين العصر وقول القدماء، لو كنا نحن وقاعدة الإكراه رفع عن أمي متي ما استكروا عليه، العقد الإكراهي، دققوا، العقد الإكراهي ليس باطل، العقد الإكراهي غير لازم، لأنه غير صحيح، غير لازم، غير لازم لأنه غير صحيح. أدلة أخرى خاصة نحتاجها لكي تدل على أن العقد الإكراهي غير صحيح. طبعا لتوضيح هذه النكتة مثلا بفائدة مختصرة أذكر هذا المطلب، ومرت علينا سمعتي في الفقه مرت العام الماضي أو في الأصول، أن الصحة ذات مراتب، الصحة ذات مراتب، في الصحة الفعلية، خب هذا هو المعهود المنسبق من معنى الصحة، الصحة الفعلية يعني الوجود الفعلي للعقد، سمى الصحة الفعلية. وهناك صحة تأهلية، 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 الصحة التأهلية، الصحة التأهلية يعني ليس لها وجود فعلي، العقد أو الإيقاع أو أي شيء آخر ترطى، وإنما مقتضي الوجود موجود، يعني نحو الاقتضاء بعدما كمل علة التامة، يسمى صحة تأهلية. مثل العقد الفضولي، العقد الفضولي له صحة تأهلية، ليس فاسد ذاتا. على ضوء مثلا هذا البيان يجب أن نلتفت، لدينا فساد ذاتي للعقد مثل الربا، العقد الربوي، مو القرض الربوي، يعني العقد الربوي، البيع الربوي، المعاوضة الربوية، هذا فساد ذاتي فيه. القمار فساد ذاتي، سما عند صحة تأهلية، قمار، المعاملة التمويهية اللي يسموها ربما غسيل أموال، معاملة تمويهية، أكل المال بالباطل، شنو معاملة تمويهية؟ على كل بعد نخوض في المعاملات كثير. المقصود هي مكان، ففي بعض المعاملات فسادها ذاتي، هذه ليس لها صحة تأهلية. أما في بعض المعاملات لما يقولون ليست بصحيحة، ليس المقصود من ذلك نفي الصحة، نفي الصحة التأهلية. عقد الفضول ليس بصحيح، ليس بصحيح يعني ليس بصحيح صحة فعلية، لأنه ليس بصحيح صحة تأهلية. العقد الفضولي لا تسلب الصحة التأهلية منه. مثل الصحة التأهلية قد يعبر عنها بالإمكان الاستعدادي، استعداد للصحة الفعلية، يعبر عنها صحة تأهلية. المهم إذن في باب المعاملات والإيقاعات هناك صحة تأهلية وهناك صحة فعلية وهناك لزوم، لاحظوا ثلاث مراتب، صحة تأهلية، صحة فعلية، لزوم. ثلاث مرات. لو كنا نحن وحديث الرفع كما مر، رفع الإكراه هي رفع المؤاخذة، المؤاخذة فقط رفع اللزوم وليست رفع الصحة الفعلية. فلو كنا نحن وقاعدة الإكراه في حديث الرفع، العقد الإكراهي صحيح فعلا ولكنه ليس بلازم، المكره يقدر يفسخ. لا أن العقد دققوا، لا أن العقد الإكراهي منفي عنه الصحة الفعلية. الأعلام عندما يبحثون عقد الإكراهي، سواء بيع إكراهي، إجارة إكراهية، نكاح إكراهي، ما شئت فمثل من العقود، الأعلام لما يمثلون بالعقد الإكراهي يقررون ماذا؟ يقررون أن الصحة الفعلية ما موجودة. وماذا عن الصحة التأهلية؟ يقولون الصحة التأهلية موجودة، إذا رضي المكره بعد ذلك يصح العقد. في خصوص النكاح عندنا موجود أن المرأة أو البنت التي تكره على زوج، العقد مو صحيح، ليس صحيح، هي الصحة فعلية، لكن إذا رضيت بعد ذلك يصح، شبيه العقد الفضولي. لذلك الشيخ الأنصاري أحد أدلة صحة العقد الفضولي أتى بها هي العقد الإكراهي، أن المكره إذا رضي صح. يعني أن العقد الإكراهي فيه صحة تأهلية، المنفي عنه ماذا؟ الصحة الفعلية فضلا عن اللزوم، المنفي عنه الصحة الفعلية فضلا عن اللزوم. أقول لو كنا نحن وحديث الرفع وقاعدة الإكراه المنفي في العقد الإكراهي فقط اللزوم لا الصحة، الصحة ما تنفى، الصحة الفعلية ينفى فقط، ماذا؟ ينفى اللزوم. نعم الأدلة الخاصة في الإكراه تأتي وتدل على نفي الصحة الفعلية، ده واحد آخر، الأدلة الخاصة تأتي. أما نحن وحديث الرفع فلا، فقط الذي يرتفع اللزوم. هي نقطة ندقق فيها شوية تتم لها. نعم إذا كانت الصحة الفعلية في بعض العقود ملازمة للزوم أيضا ترتفع. إذا كانت الصحة الفعلية ملازمة للزوم أيضا ترتفع برفع المؤاخذة، لأن رفع المؤاخذة يرفع المؤاخذة، المؤاخذة ترفع اللزوم، رفع المؤاخذة ورفع اللزوم، هنا اللزوم متلازم مع الصحة الفعلية. مثل ماذا؟ مثل النكاح، النكاح عقد طبيعته صحته مع اللزوم سيان، متلازم الصحة فيه مع اللزوم الصحة الفعلية، للدليل دال عليه طبيعة عقد النكاح، إلا ما استثني في موارد فسخ العيوب. هذه حالات نادرة في عقد النكاح، طبيعة عقد النكاح اللزوم مع الصحة الفعلية متلازمان. لذلك في عقد النكاح لو اشترط أحد الطرفين شرط وتخلف الآخر لا يلزم من ذلك خيار الفسخ، ولا يصح اشتراط خيار الفسخ، ولا أتعاقد عقد الزواج لكن ليش خيار الفسخ؟ ما يصير خيار الفسخ، عقد النكاح لزومي. لماذا؟ لأن الصحة الفعلية مع اللزوم في عقد النكاح هكذا، في الطلاق ما هكذا، إلا بحق الرجوع، حق الرجوع في العدة في طلاق الطلاق الرجعي. أيا ما كان فإذا في موارد في العقود، في موارد في العقود يقال أن الإيقاعات، يقال أن الإيقاعات، هذه أمور صناعية لازم واحد يلتفت إليها، يقال أن الإيقاعات صحتها الفعلية ملازمة للزوم إلا ما استثني في الإيقاعات. يقال سعده وهكذا الغالب هكذا، الإيقاعات نادر طلاق، بعد يمين عهد فلان، إيقاعات كثيرة. الإيقاعات صحتها الفعلية ملازمة للزوم إلا ما استثني. المهم هذه كلها أمثلة، نرجع لنفس النقطة الفائدة الكلية، أن في الموارد التي تلازم الصحة الفعلية للزوم، واللزوم ملازم للمؤاخذة، إذا رفعت المؤاخذة ارتفع اللزوم ارتفع الصحة الفعلية. طبعا لذلك البعض أرادوا في باب الإكراه أن يصوروا تلازم هناك بين الصحة واللزوم. على كل لا نريد أن نغوص في تفاصيل الإكراه، فقط لبيان النكتة الكلية الموجودة في القواعد الست، أن المرفوع هي المؤاخذة، لكن رفع المؤاخذة قد يلازمه، قد يصاحبه، قد يسبب رفع اللزوم ورفع الصحة، وقد يسبب ويوجب رفع آثار وضعية أخرى. كيف يسبب رفع آثار وضعية، أحكام وضعية، وكيف يسبب رفع أحكام تكليفية ومدعى القدماء أنه الحكم غير مرفوع، ومدعى القدماء أن الحكم غير مرفوع؟ الجواب هو المرفوع عند القدماء المؤاخذة، لكن المؤاخذة موضوع قد تكون لأحكام أخرى إذا ارتفعت المؤاخذة التي هي موضوع ترتفع الأحكام الأخرى من باب الورود. الورود إما مثبت أو الورود ماذا؟ غافر. إما يرفع الموضوع الورود أو يوجد الموضوع تكوينا بسبب التعبد، تعريف الورود غير الحكومة. المهم إذن عند القدماء المرفوع هي المؤاخذة، لكن لا تحسبن عندما يقولون المرفوع هي المؤاخذة يعني ما يترتب عليه رفع أحكام، لا قد يصير رفع أحكام. الأحكام الطولية، الأحكام المسببة عن المؤاخذة، طبعا هذه ترتفع، أو الملازمة لها ترتفع، ذاك بحث آخر. لكن بالذات المرفوع عند القدماء هي المؤاخذة. دي قال صناعي شارح لكلام القدماء، يعني مو القدماء صار إلى القرن الحادي عشر مبناهم هذا قبل الوحيد الباباني. نعم. أما متأخري الأعصار عندهم المرفوع هو الحكم، وذكروا ذلك المرفوع هو الحكم في أين؟ ذكروا أن المرفوع هو الحكم في كل الفقرات الست، في قاعدة البراءة، قاعدة الحرج، قاعدة الإكراه، قاعدة النسيان، قاعدة الخطأ، قاعدة السهو، ولما جرى المرفوع هو الحكم، وادعوا وبنوا وإلى ما شاء الله رتبوا آثار أن الرفع المرفوع هو الحكم في القواعد الخمس رفع واقعي للحكم الواقعي الأولي، هكذا بنوا، بخلاف بنوها مبناهم بخلاف الرف في قاعدة البراءة. الرف في قاعدة البراءة، في قاعدة البراءة الرف أيضا الحكم، لكن رفعا ظاهريا صوريا، يقول لك لسان الدليل براءة لا وجود الحكم، صورتان ظاهرا لا وجود الحكم، إذا انكشف الخلاف يتبين لا الحكم موجود ولم يرتفع، ورتب آثار وجوده من الأول، ترتب آثار عدم وجوده الآن رتب آثار وجوده من قضاء وإعادة، حتى الآثار التي لظرف فترة البراءة. طبعا لاحظوا، طبعا القدماء عندما يقولون رفع المؤاخذة والحكم باقي على حاله، ما يقولون الحكم باقي على حاله، القدماء يقولون المرفوع في البراءة وفي كل حديث المرفوع فقط المؤاخذة، المرفوع فقط المؤاخذة، الحكم باقي على حاله، الحكم إذا كان باقي على حاله رتب عليه آثار بعد، أيضا هم يقولون رتب عليه آثار، إذا كانت الآثار ليست المؤاخذة، الآثار لمن؟ للحكم الأول المجهول السابق رتبة على المؤاخذة، إذا كانت الآثار للحكم الأول الواقعي السابق المؤاخذة. لاحظوا الآن شلون مرت بنا تقسيم الآثار، في آثار تكليفية وضعية للمؤاخذة، وهناك آثار تكليفية وضعية لا للمؤاخذة، لمن؟ للحكم المجهول السابق رتبة على المؤاخذة الأولي. واحد لازم يفرق بين المطلبين. افترض انت صارت حرجية عليك، صارت ضررية عليك إلى حد الموت، شو مدري مثلا ما قادر تصلي أو صليت، ولو صارت ما تسقط بحال حتى بنحو الأذكار في القلب ما تسقط. استفترض صيام مثلا شيء ارتفعت عنك المؤاخذة، لكن القضاء يترتب، لماذا؟ لأن القضاء مترتب ليس على المؤاخذة، القضاء مترتب على ماذا؟ مترتب على الحكم الواقعي الأولي المتقدم على القضاء على المؤاخذة. وهلما جرى فالبحث طويل الذيل. أذكر فقط هذا المثال، فكروا فيه ولو ليسمو القادم. في الحيض المرأة لا يجوز لها الصيام، تقضي، القضاء دال على وجود رتبة من الحكم أو لا، لا تقضي الصلاة وتقضي ماذا؟ تقضي الصوم. اليوم شيخه موجود فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إذا تقضي الصوم أي حكم باقي من الصوم؟ وشلون قضاء؟ قضاء واضح، في قضاء تابع الأداء، نكتة لطيفة واحد يتأمل فيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.